بقولي اللهم صل على محمد وآل محمد، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واسأله التوفيق. الكلام ان شاء الله يقع في خبر الواحد. تقدم ان خبر الواحد هو الخبر الذي لا يبلغ حد التواتر. المراد من خبر الواحد هو ما قابل الخبر المتواتر، يعني ما لا تبلغ طرقه من الكثرة بحيث يقطع بعدم إمكان الاستماع على الكذب أو الاستماع على الخطأ. خبر الواحد هو ما نقل بطريق أو طريقين بحيث لم تكثر تلك الطرق إلى الحد الذي تكون متواترة. قدم تعريفه من خلال بيان الخبر المتواتر، وتقدم أيضا أن خبر الواحد قد يوجب القطع بصدقه، قد يتحقق مع خبر الواحد قطع بصدق الخبر كما لو كان محفوفا ببعض القرائن القطعية. هذا أيضا تقدم، وقلنا أنه لا يعتبر في خبر الواحد أن يفيد الظن دائما، لا، قد يكون هناك قطع بصدق الخبر. لا مانع من أن يكون الخبر خبر واحد ومع ذلك نقطع بصدقه، وذلك لوجود قرائن حافة بالخبر تفيد القطع. هذا أيضا تقدم. هذا النحو الثاني من أخبار الآحاد، خبر الواحد إذا كان قطعيا، إذا كان محفوفا بقرائن قطعية، هذا لا شك ولا إشكال في حجية هذا الخبر، لا شك لا خلاف في حجية خبر الواحد الذي يفيد القطع، الذي نقطع بصدقه، لا إشكال في ذلك، وذلك لما تقدم في المقدمة التي ذكرها المصنف قبل أبواب هذا المقصد، من أن العلم حجيته ذاتية، وإلى العلم تنتهي حجية كل حجة، كل حجة تنتهي إلى حجية العلم. العلم حجيته ذاتية، فالخبر إذا كان قطعيا، إذا قطعنا بصدق الخبر، إذا علمنا بصدق الخبر يكون هذا الخبر حجة، لأن حجية العلم ذاتية ليست بمجعولة، ليست بجعل جاعل، بل لا يستحيل جعلها. هذا واضح، لا خلاف في أن خبر الواحد إذا كان قطعيا إنما يكون حجة، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف والإشكال والكلام والبحث، كل البحث فيما إذا كان الخبر خبر الواحد إذا أفاد الظن، إذا أفاد الظن أو أفاد الإطمئنان لعدم الدليل لحد الآن على حجية الإطمئنان. فخبر الواحد إذا لم يكن مفيدا للقطع، سواء أفاد ظنا أو ظنا متاخما لليقين اللي هو الإطمئنان، فالخلاف وقع في هذا الخبر، هل أنه حجة أو ليس بحجة. إذن محل كلامنا في خبر الواحد الظني الذي يفيد الظن، هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا بحثنا. راح يطول الكلام في هذا البحث في ذكر الأدلة. قبل ذكر الأدلة نقول معنى الخلاف كما تقدم في المقدمات اللي ذكرها المصنف قبل أن يدخل في أبواب هذا المقصد. معنى الخلاف في الحقيقة يرجع إلى وجود الدليل القطعي على الاعتبار وعدم وجوده، لما تقدم من أن الظن حجيته مجعولة ليست بذاتية. معنى الحجية المجعولة هو قيام الدليل القطعي، قيام العلم على حجية ذلك الظن. فكل ظن نريد نستدل على حجيته، نريد نكتفي بكونه طريقا للوصول إلى الحكم الشرعي، لابد أن يقوم الدليل القطعي، لابد أن يقوم العلم أو العلمي على حجيته واعتباره. فلا بد بالأخير من النهاية إلى العلم، لا بد أن ننتهي إلى العلم. فالخلاف في حجية ظن خاص معناه بعبارة أخرى الخلاف في قيام الدليل القطعي وعدم قيام الدليل القطعي، وهذا ما صرح به المتنازعون المختلفون الفريقين القائلون بالحجية والقائلون بعدم الحجية. مرجع الخلاف في حجية خبر الواحد إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجيته واعتباره وعدم قيام الدليل القطعي على حجيته واعتباره. فالقائل بالحجية يقول هناك دليل قطعي قام على حجية الظن الناشئ من خبر الواحد. القائل بعدم الحجية يقول لا دليل قطعي على اعتبار الظن الناشئ من خبر الواحد. هذا مرجع الخلاف. مرجع الخلاف إلى وجود وعدم وجود الدليل القطعي. فهنا في الحقيقة أمور ثلاثة، مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى هو أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهو ليس بحجة بذاته. هذه مرحلة أولى، الخبر الواحد يفيد الظن. المرحلة الثانية أن الظن كما تقدم في دفع الشبهة المعروفة، أن الظن من الممكن أن يتعبدنا الشارع به، يعني إمكان تعبد الشارع لعبيده بحجية الظن، ولا محذور في ذلك، محذور الوقوع في المخالفة القطعية وتفويت المصالح الواقعية. رفعناه، المصنف تجاوز هذا المحذور بالالتزام بالطريقية. حينما التزم بالطريقية هو بذلك الالتزام احترز عن إشكال ابن قبة القائل باستحالة التعبد بالظن. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الحجية لا تثبت إلا بدليل قطعي. اختلاف القائلين بالحجية مع القائلين بعدم الحجية في خصوص النقطة الثالثة، وقد صرح المختلفون بذلك. السيد المرتضى أول من خالف في حجية خبر الواحد، عمدة المخالفين في حجية خبر الواحد السيد المرتضى، صرح بهذا المعنى. قال الظن لا، الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ويمكن للشارع المقدس أن يتعبدنا بالظن. هذه المرحلة الثانية. إنما الدليل لم يقم على هذا التعبد، يقول ما عندنا دليل يدل على التعبد بذلك الظن الناشئ من خبر الواحد. خبر الواحد يفيد الظن، آمنا، يسلم بذلك. يمكن التعبد بالظن أيضا، حتى الظن الناشئ من خبر الواحد يؤمن بذلك، لكن الذي لا يؤمن به السيد المرتضى ومن تبعه، الذي لا يؤمن به هو قيام الدليل القطعي على ذلك التعبد. يقول يمكن للمولى أن يتعبدنا بخبر الواحد، لكنه لم يتعبدنا، ما عندنا دليل قطعي يدل على ذلك التعبد. وناقش بعد ذلك السيد المرتضى في كتابه الذريعة، ناقش في الأدلة المستدل بها على حجية خبر الواحد. اللي أريد أقوله أن مرجع الخلاف في حجية خبر الواحد إلى هذا المعنى، إلى وجود وعدم وجود الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. من الطرف الثاني، من الناحية الثانية، القائلين بالحجية، الشيخ الطوسي القائل بالحجية بحجية خبر الواحد أيضا صرح بذلك المعنى. أي معنى؟ رجوع الخلاف إلى قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. قال القائلون، معنى كلامه القائلون بحجية خبر الواحد، إنما يلتزمون به، وبالتزامهم بخبر الواحد إنما هم يعملون بالعلم القائم عليه، بالدليل القطعي القائم على خبر الواحد. عمل القائل بحجية خبر الواحد هو في الحقيقة عمل بالقطع القائم على حجية خبر الواحد. وهذا المعنى الذي ذكرناه سابقا تبعا للمصنف في دفع إشكال الأخباريين. الأخباريون شنعوا على الأصوليين في اتباعهم بعض الظنون الخاصة، وقالوا هذا عمل بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والعمل بالظن مذموم بحسب الآيات القرآنية الشريفة. أجاب الأصوليون، أجاب المصنف عن الأصوليين، قال العمل بالظن ليس في حقيقته عمل بالظن، إنما هو عمل بالقطع القائم على حجية ذلك الظن. احنا مثلنا بمثال عرفي لتقريب الفكرة، قلنا كما لو أمر المولى عبده باتباع أوامر ولده. فالعبد حينما يتبع أوامر الولد هو في الحقيقة يتبع أوامر السيد. في حقيقة الحال أن عمل العبد بأوامر الولد إنما هو عمل بذلك الأمر الأول الذي أمره السيد. فإذا القائلون بعدم الحجية صرحوا بهذا المعنى، وهو أن مرد الخلاف هو في الحقيقة إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. على أي حال وقع الخلاف في حجية خبر الواحد. البعض السيد المرتضى والسيد القاضي وابن زهرة وابن إدريس آخرهم ابن إدريس التزموا بعدم الحجية، قالوا بعدم حجية خبر الواحد لعدم قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد. وفي الحقيقة هذا القول كما يقول المصنف هو قول منقطع، قول لم يعقد لم يلتزم به بعد ابن إدريس الحلي، لم يلتزم به أحد إلى يومنا هذا، لم يلتزم أحد بعدم حجية خبر الواحد. هذا القول الأول، القول بعدم الحجية، وهو قول منقطع ولم يعقد. القول الثاني لبعض الأخباريين، بعض المتأخرين من الأخباريين، قالوا أن الأخبار بعضها حجة وبعضها ليس بحجة، ليس جميع أخبار الآحاد معتبرة وحجة، بل خصوص الأخبار المدونة المكتوبة في الكتب هي التي تكون حجة، خصوصا المدونة في الكتب الأربعة: التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي والفقيه للصدوق والكافي للكليني. هذه الكتب الأربعة لها خصوصية أن الكتب المدونة في الكتب الأربعة بل في كل كتاب آخر هي التي تكون حجة. الأخباريون التزموا بحجية الأخبار المدونة وقالوا بأن الأخبار المدونة هي مقطوعة الصدق، نقطع بصدق الأخبار المدونة. واستدلوا على ذلك، احنا ما نذكر أدلة هذا القول، هذا القول واضح البطلان ولا يمكن الالتزام به، لأنه هو على الأقل بعض الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من الكتب هي متكاذبة فيما بينها. بعض الأخبار تثبت الحرمة، أخبار أخرى تثبت الحلية، بعض الأخبار صريحة في الحرمة، بعض الأخبار صريحة الجواز. ما يمكن القطع بصدق كل من هذين الخبرين، ما يمكن أن نقطع بصدق الخبر المثبت للحرمة وفي عين الوقت نقطع بصدق الخبر الناس على الجواز اللي هو نص في الجواز، ما يمكن. فكثير من الأخبار، على الأقل بعض الأخبار المدونة هي تعارض أخبار أخرى مدونة في نفس الكتب بل في نفس الكتاب الواحد، وهذا معلوم لمن راجع المجاميع الحديثية واضح هذا. فإذا لا يمكن الالتزام بذلك، لأن الالتزام بصدق كل الكتب المدونة كل الأحاديث المدونة معناه الالتزام باجتماع النقيضين وهو واضح البطلان. إذن هذا القول لا يستحق الذكر ولا يستحق أن يتعرض له وذكر أدلته والجواب عنه، إنما يذكر كما يقول المصنف فقط لأجل الاحتراز عنه ولأجل الاحتراز عن التوهم الذي وقع فيه الذي يلتزم بذلك القول. هذا القول الثاني. القول الثاني حجية جميع الأخبار الواقعة المدونة خصوصا في الكتب الأربعة، فأنه تلك الأخبار مقطوعة الصدق. القول الثالث والأخير القول بالحجية، القول بحجية خبر الواحد. والقائلين بالحجية اختلفوا في خصوصيات ما هو معتبر وخصوصيات ما هو حجة من الأخبار، اختلفوا في بعض التفصيلات في بعض الخصوصيات التي أخذت في الحجية. البعض البعض منهم بعض القائلين بالحجية قالوا إن الخبر المعتبر هو الخبر المدون في الكتب الأربعة زائدا خصوصية عدم مخالفة المشهور. الخبر الأصل في الكتب الأربعة أن تكون حجة، أن تكون الأخبار الموجودة فيها حجة باستثناء ما خالف المشهور من الأخبار فلا يكون حجة، فإن مخالفة المشهور توجب سقوط الحديث عن الاعتبار، سقوط الرواية عن الحجية. هذا القول الأول. القول الثاني نفسه لكن لم يعول على المشهور بل عول على مخالفة الأصحاب. إذا أعرض الأصحاب عن الحديث سيكون الحديث ساقطا عن الحجية. هذا القول الثاني. القول الثالث راح إلى الرواة، قال الخبر إنما يكون حجة إذا كان جميع رواته عدول، إمامية عدول. القول الرابع قال الخبر إنما يكون حجة إذا كان جميع رواته ثقات، وهذا القول الرابع هو المعول عليه عند المتأخرين. هذا القول الرابع. القول الخامس والأخير اللي نقل المصنف أقوال كثيرة، الحجة هو ما كان مضمون الصدور، الخبر إنما يكون حجة إذا كان هناك ظن شخصي بصدوره. إحنا إذا ظننا في كل خبر، في كل خبر نجي نبحث في حجيته، إذا ظننا بصدور ذلك الخبر، إذا صار عندنا ظن شخصي بصدوره يكون هذا الخبر حجة. على كل حال بقطع النظر عن الأقوال لابد أن كمنصفين من النظر في الأدلة لابد أن ننظر في الأدلة وننظر هل أن الأدلة تدل على الحجية أو لا تدل على الحجية. فبالمرتبة الأولى لابد من النظر في الأدلة حتى نثبت الحجية ولو في الجملة في قبال القائل بعدم الحجية، في قبال السيد ابن إدريس السيد المرتضى إلى وصولا إلى السيد ابن إدريس لابد أن نثبت الحجية في الجملة في قبال النافي للحجية أصلا. يعني لابد من إثبات الحجية على نحو الموجبة الجزئية التي تقابل السالبة الكلية التي ادعاها السيد المرتضى. السيد المرتضى قال ليس شيء من الأخبار حجة، احنا نقول لا، بعض الأخبار حجة في قبال دعوة السيد المرتضى. ثم في المرتبة الثانية نرى مدى دلالة الأدلة على الحجية والخصوصيات التي ترتبط بالحجية. المصنف راح يستعرض جميع الأدلة، الأدلة من الكتاب، الأدلة من السنة، الأدلة من الإجماع، والأدلة من العقل. راح يستعرض جميع الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة اللي يمكن أن يستدل بها على الحجية، وينتهي إلى القول الذي يعتقد بصحته. قال خبر الواحد، إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا. هاي النقطة اللي ذكرناها في درس الأمس وبدأنا بها اليوم، قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدق الخبر. ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، هذا ما بي شك، فهو خارج عن محل النزاع. من تنازع في الخبر اللي نعلم بصدقه وأنه هو حجة أو ليس بحجة؟ ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة وهذا لا بحث لنا فيه. هاي النقطة إخوان، هاي النقطة ممكن أن ترفع بعض الغرابة في دعوة السيد المرتضى ومن تبع السيد المرتضى. ليش؟ لأن دعوة عدم حجية الأخبار هاي دعوة عريضة غريبة، يعني راح تعطل الفقه. احنا ما عندنا أحاديث كثيرة، ما عندنا أدلة أخرى. أكثر الأدلة كما أول ما دخلنا في بحث السنة قلنا السنة هي الدليل الثاني من الأدلة الأربعة بحسب الترتيب، بحسب الشرف خلينا نقول. أما بحسب من الناحية العملية السنة هي بالمرتبة الأولى بالدرجة الأولى. زين، إذا كان كذلك كيف يتعامل السيد المرتضى مع الأحكام الشرعية أو الفرعية من دون سنة؟ نقول السيد المرتضى إنما نفى الحجية حجية الأخبار التي لا تحفها القرائن القطعية. يبقى عند بعض من الأخبار حجة، يعني السيد المرتضى ما نسى في السنة من أصلها، لا، إنما نفى بعضا من السنة، السنة التي لا توجد معها قرائن قطعية. ويمكن أكمل شوف شحنة، ويمكن أن تكون القرائن القطعية عند السيد المرتضى كثيرة، يمكن أن يقطع السيد المرتضى من كثير من القرائن، فلا بد أن نشوف القرائن اللي يقطع من خلالها السيد المرتضى. بذلك راح يكون كلام السيد المرتضى وقوله مقبول في الجملة، يعني يمكن قبوله، يمكن مناقشته، مو قول واضح البطلان والفساد كما كان قول بعض الأخباريين. لا، القرائن القطعية ربما يكون مثلا خبر واحد طريق أو طريقين من مثل زرارة ومحمد بن مسلم، هذا يوجب القطع واضح. إذا قلنا خصوصيات المخبر الهمدخلية في زيادة احتمالية إصابة الواقع، فالقرائن القطعية الحافة بالخبر ليست من الصعوبة بمكان، بحيث القائل السيد المرتضى يلزم من قوله نسف كل السنة، لا، قد تكثر الأخبار القطعية. بل
شاكر
أنه القطع يكون سهل بالنسبة لهم، مو مثلنا احنا اللي ابتعدنا نعيش مأساة الغيبة وابتعدنا عن زمن النص، زمن المعصوم. قربهم من النص هذا يوجب، ولذلك كثيرا ما يعولون على أقوال هؤلاء الأعلام. مخالفة السيد المرتضى أمر ليس بالسهل، لقربه من زمن النص، لقربه من أزمنة المعصومين اللي من السهولة بمكان أن يحصل إلى القطع بالخبر. قال: وذلك فيما احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه، ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، فهذا الخبر خارج عن محل النزاع، وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى. بعد ما ثور العلم فشيء احنا ممكن ان ننتظره من خلال الحجية، اذ ليس وراء العلم غاية في الحجية، واليه تنتهي، الى العلم تنتهي حجية كل حجة كما تقدم في المقدمة. واما اذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وان احتف بالقرائن الموجبة للاطمئنان، حتى اذا كان اطمئنان، احنا ما أثبتنا لحد الآن حجية الأطمئنان، قد يثبت حجية الأطمئنان أو لا تثبت. فإذا الخبر الواحد إذا كان مظنونا أو كان مطمئنا به، لا فرق بينهما من ناحية العملية لحد الآن. نعم، نفرق بين الخبر المظنون والخبر المعلوم بصدقه، نقول هذا حجة الثاني، أما الخبر المظنون والخبر المطمئن بصدقه هذا لا فرق بينهما. يقول: وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم بصدقه، وإن احتف بالقرائن الموجبة للإطمئنان إليه دون مرتبة العلم والقطع والجزم، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته. والخلاف في الحقيقة عند الإمامية، هذا اللي ركزنا عليه، والخلاف في الحقيقة يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه، وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن الخبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به. هاي النقطة الأولى اللي ذكرناها من النقاط الثلاثة، خبر الواحد أمر ظني، لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن وكل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته، شقد يمتد هذا الدليل. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي. ما يقول أن الظن يفيد ما يقول أن خبر الواحد مثلا لا يفيد إلا الظن، يقول أن الخبر الواحد يفيد الظن، ويقول أن الظن يمكن أن يتعبد به، لكن لم يتعبدنا الشارع به. الكلام في النقطة الأخيرة في قيام الدليل القطعي على التعبد بخبر الواحد وعدم قيامه. قال: ومن يقول بحجيته كالشيخ، إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. قال الشيخ الطوسي في العدة: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم. هذا رد على الأخباريين اللي يقولون أن الأصوليون يعملون بالظنون. نقول لا، إحنا لا نعمل بالظن إلا إذا قام الدليل القطعي عليه، فعملنا بخبر الواحد المفيد للظن إنما هو بالحقيقة عمل بالقطع، عمل بالعلم. فلا يكون قد عمل بغير علم، هو عمل بالعلم. هذا كلام الشيخ الطوسي، وصرح بذلك هذا القائل بالحجية، القائل بعدم الحجية، وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتاب السرائر، فقال السرائر لابن إدريس، فقال: لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. فإذا طريقنا إلى الحكم الشرعي هو العلم، إلى أن قال: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد. منه سيد المرتضى يقول: لذلك إحنا ما التزمنا بحجية خبر الواحد لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا كما يدعي الخصم أن خبر العدل حجة، فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا. هذا كله في النقطة الأولى، يريد يقول أن طريقنا العلم، خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فليس خبر الواحد واحدا من طرقنا إلى الأحكام الشرعية. وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. هاي النقطة الثانية، يقول العقل لا يقول باستحالة التعبد بخبر الواحد، لا يقول باستحالة التعبد بالقياس، العقل ما يمنع ذلك. ليش؟ الشبهة رفعناها، قلنا يمكن التعبد بالظن، ماكو استحالة في التعبد بالظن، ومن الظن القياس، ومن الظن خبر الواحد، لكن غايته أنه ماكو تعبد. ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ لصح، ماكو مشكلة عقلية، العقل ما يمنع التعبد بالظن، ولدخل في باب الصحة لكان صحيحا، لأن عبادته بذلك توجب العلم، لأن عبادته يعني تعبده، تعبد الشارع بخبر الواحد يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. احنا مو قلنا ان طريقنا، السيد المرتضى يقول طريقنا محصور بالعلم، خبر الواحد يمكن للشارع المقدس ان يتعبدنا به، ماكو مانع عقلي من ذلك، فاذا تعبدنا، لو تعبدنا بتعبير السيد، لو تعبدنا لصح لكان صحيحا ولا محذور في ذلك، ولو تعبدنا به لكان علما فيكون واحدا من طرقنا للحكم الشرعي. لكن المشكلة أنه لم يتعبدنا، ما عندنا دليل يدل، ما عندنا دليل قطعي يدل على أن الشارع تعبدنا بخبر الواحد. أما الآيات اللي تدعوها، الروايات، السنة، الإجماع، العقل، كل تلك الأدلة ليست بناهضة لإثبات هذا التعبد، والسيد المرتضى يناقش في تلك الأدلة. قال: لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد، هذا كلام المصنف بعد رجع، يقول يتضح المصنف أن المسلم عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، هذا أولا لا يفيد إلا الظن، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع هو في قيام الدليل القطعي على حجيته. وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى والقاضي والسيد بن زهرة والطبرسي وابن إدريس، وادعوا في ذلك الإجماع، ولكن هذا القول منقطع الآخر، لم يلتزم به من بعد ابن إدريس أحد، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يوم الناس هذا. ومنهم من قال هذا القول الأول أنكر الحجية مطلقا، الأخباريون بعض الأخباريين المتأخرين قالوا، ومنهم من قال إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة خصوصا الكتب الأربعة مقطوعة الصدق، حجة مقطوعة الصدق، وهذا ما ينسب إلى شردمة من متأخري الأخباريين، جماعة من متأخري الأخباريين. قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك، وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم، حتى إنما نذكر حتى نحترز عنه، وإلا هو ما يستحق الذكر لغيرهم كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. اللي يدعي القاطع هم شو يقولون؟ يقولون إحنا نقطع بصدق تلك الأخبار. خب تقطعون بصدق تلك الأخبار بعد ما يمكن مناقشتكم، ليش؟ لأن مدعي القاطع ولا يحتمل الخلاف حتى نجي إحنا نناقش في الطرف الثاني، هو يقطع بصدق هذا الخبر، القطع حجة بذاته، بعد ما يمكن أن نناقش في ذلك. ولذلك يقول الشيخ الأعظم وإلا فمدعي القاطع اللي يقول أنا قاطع بموت زيد، بعد تمسجي تثير في الاحتمال في قبال ذلك الخبر، في قبال مضمون هذا الخبر، لأنه هو لا يحتمل الخلاف أصلا، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، ما يمكن أن نناقش في قطعه لأنه هو لا يحتمل الخلاف. هذا كلام الشيخ الأعظم. يقول وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أن المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. إذن الاعتبار الحجية موضوعها التدوين في الكتب الأربعة زائدا عدم مخالفة المشهور، هذا الخبر المعتبر. وبعضهم يرى أن المعتبر بعضها بعض الأخبار المدونة، والمناط في الاعتبار عمل الأصحاب، يعني الأخبار التي عمل بها الأصحاب، الأخبار المدونة زائدا عمل الأصحاب، أما إعراض الأصحاب فيسلب الخبر الحجية، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق في المعارج، معارج الأصول. وقيل المناط في عدالة الراوي، المناط في الحجية عدالة الراوي، إذا كان الرواة بأجمعهم عدولا حينئذ يكون الخبر حجة، أو مطلق الثقة، مطلق الوثاقة، وثاقة الراوي، إذا كان الرواة ثقات يكون الخبر معتبرا، أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار صفة في الراوي، المهم أن ينشأ ظن شخصي بصدور ذلك الخبر، ولو كان الراوي عدلا ثقة أو لم يكن ثقة، إلى غير ذلك من التفصيلات. وعليه والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته، حجية الخبر بالخصوص في الجملة، احنا نريد أن نثبت الآن حجية في الجملة بقطع النظر عن الخصوصيات، وأن الخصوصيات شنو نعتمد على شنو، نعتمد على الوثاقة، على العدالة، على حصول الظن الشخصي. الآن نريد نثبت ولو في الجملة حجية بعض الأخبار في قبال قول السيد المرتضى. قال في الجملة في مقابل السلب الكلي الذي ادعاه السيد المرتضى، ثم بعد ذلك ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها. شنو الأدلة؟ كتاب، سنة، إجماع، عقل، ثم مدى دلالتها. ثم قال أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. المصنف الآن يستعرض الآيات اللي يمكن أن يستدل بها على الحجية. قبل أن يستعرض، قبل أن نتلو الآيات الكريمة، نشوف مدى دلالتها على حجية خبر الواحد. أكو فالتوهم لابد من رفعه حتى يمكن أن الدخول بالآيات بوضوح. حاصل هذا التوهم هو أن الآيات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد هي آيات ظاهرة في المطلوب، ظاهرة في حجية خبر الواحد. وما يمكن أن ندعي بحال من الأحوال أن الآيات اللي راح نشوفها تدل بالنص على حجية خبر الواحد، تدل صراحة على حجية خبر الواحد، تدل بحسب الظاهر منها أنها حجة في خبر الواحد، تدل على حجية خبر الواحد، فهي ظاهرة. ومعلوم أن الظهور ظن. الظاهر يعني شنو؟ يعني المعنى المتعين من الكلام الذي يحتمل فيه الخلاف. إذا قال رأيت أسدا، شنو الظاهر من الأسد؟ الحيوان المفترس. رأيت أسدا، يحتمل الخلاف لو لا يحتمل الخلاف؟ نعم يحتمل الخلاف. نعم هذا الحيوان المفترس، وإرادة الحيوان المفترس هو أقرب المعاني إلى الذهن لأنه هو الحقيقة. فهذا الكلام ظاهر في إرادة الحيوان المفترس، لكن إرادة الرجل الشجاع هذا مو منفية بالمرة، لا تحتمل، لكن احتمالها خلاف الظاهر. إذن الظاهر هو نحو من الظنون، ظن من الظنون. فحينئذ سيكون الاستدلال بالآيات الكريمة على حجية الظن هو من قبيل الاستدلال بالظن على الظن، وهو واضح البطلان، لا يمكن الالتزام به. إذن ما يمكن الاستدلال بالآيات الكريمة على حجية خبر الواحد الظني اللي هو محل نزاعنا ومحل خلافنا، لأنه هو استدلال بالظن على الظن. ومجرد كون الآيات القرآنية قطعية الصدور هذا ما يحول دلالتها إلى قطعية، من الظن إلى القطع، لما تقدم من أن القرآن العزيز صحيح هو قطعي الصدور، لكن ظنية دلالة، دلالته ظنية، دلالته هي من قبيل الظنون لا من قبيل القطوع. فإذن الاستدلال بالآيات على خبر الواحد الظني استدلال من الظن بالظن. الجواب عن هذا التوهم واضح، وهو أنه بعد أن ثبتت حجية الظواهر، وسيأتي في باب خاص الظواهر إثبات الدليل القطعي الدال على حجية الظواهر، بعد أن ثبت حجية الظواهر ومن الظواهر ظواهر الكتاب العزيز، حينئذ سيكون الاستدلال بالآيات على حجية خبر الواحد ليس استدلالا بالظن، بل هو استدلال بالقطع القائم على اعتبار الظواهر. الظواهر لا تكون حجة إلا إذا قام الدليل القطعي على حجيتها واعتبارها. فالعمل بكل آية كريمة ظاهرة في معنى من المعاني هو في الحقيقة عمل بذات القطع الذي قام على حجيتها، وبذلك ستنتهي حجية الآيات الكريمة إلى القطع، وسينتهي حجية خبر الواحد إلى القطع القائم على حجية الظواهر ومنه ظواهر الكتاب العزيز. فإذا ما يمكن أن يقال أن هذا الكلام من الاستدلال بالظن على الظن، بل هو استدلال بالقطع على الظن، ولا إشكال في هذا الاستدلال. من هذا يتضح، من هذا الكلام يتضح أن وظيفتنا في الاستدلال بالآيات هو مجرد، هذا سهل علينا، هو مجرد إثبات ظهور الآية في المطلوب، فقط أن نثبت أن الآية ظاهرة في حجية خبر الواحد. راح يجينا في باب خاص الظاهر حجة، فإذن تلك الآية حجة في حجية خبر الواحد. إذن وظيفتنا في الآيات اللي راح تمر علينا، الآيات الكريمة، آية النبأ، آية النفر، آية الكتمان، هاي الآيات الكريمة المستدل بها على حجية خبر الواحد، وظيفتنا في كل تلك الآيات فقط إثبات أن الآية ظاهرة في المطلوب، ظاهرة في حجية خبر الواحد. قال: أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز تمهيد. لا يخفى أن من يستدل على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة، هذا بيان للتوهم، لا يدعي بأنها نص قطعي الدلالة على المطلوب، ما يدعي أنها نص، أنها صريحة، وإنما أقصى ما يمكن أن يدعيه أنها ظاهرة في المطلوب في حجية خبر الواحد. وإذا كان الأمر كذلك فقد يشكل الخصم بأن الدليل على حجية الحجة يجب أن يكون قطعيا كما التزمت كما تقدم، فلا يصح الاستدلال بالآيات التي هي ظنية الدلالة، لذا لأن ذلك استدلال بالظن على حجية الظن، ولا ينفع كونها قطعية الصدور، ما ينفع كون الآية قطعية الصدور، تبقى دلالتها ظنية. ولكن الجواب عن هذا الوهم واضح، لأنه قد ثبت بالدليل القطعي حجية ظواهر الكتاب العزيز كما سيأتي بيانه، راح يجي بيان ذلك، بيان تلك الأدلة القطعية. فالاستدلال بالآيات الشريفة ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظن على حجية الظن. من هنا يتضح أنه نحن على هذا المبنى حينما نذكر الآيات التي ذكروها على حجية خبر الواحد نكتفي بإثبات ظهور تلك الآيات في المطلوب، إحنا مجرد أن نثبت الظهور في المطلوب يتم المطلوب بمقتضى ما سيأتي من حجية الظواهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.